وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بنفسي أبو الأرزاء وهو صغير وعيش له حتى القضاء مرير رأى الهام هام العز من آل هاشم عليا وقد أدمع له حقيره رأى الطاف تنسي الطاف كل الذي مضى فليس لها في الداهيات نظير يقول وقد جروا بالحبل مرغما أمام السبايا إنني لكسير أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عن نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير يمشي وتسيل دماه من ساقا جارية ويصيح عن ابن المصطفى خير الباري يا ليتني ميت قبل هاليوم يا شام ولا شوف حالة عمتي وحالتها ليتا تمشي ويقروها بحبل والراس قدام يلحظ بعين عزيزته وبنته رقي والظلم صار يا ناس حسوا بالكسير هذه العقيلة زينب تمشي أسيرة ظلت بالرجال قطرة من الغيرة يبست جباه القوم ما بيهم حمي غض البصر عنها وتعالوا وانظروني وتفرجوا على الجامعة وحالة امتوني بس اتركوها بحالها وانا اقصدوني فدوا الخدرها راح كم واحد ضحي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية هي ما حكم الأخلاق النازلة من الرأس إلى الفم أو من الصدر صاعدة إلى الفم؟ لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا تصل إلى فضاء الفم، يعني لا تتجاوز الحلق إلى فضاء الفم على ظاهر اللسان، ففي هذه الصورة يجوز ابتلاعها عند السيدين الخوئي والسيستاني. الصورة الثانية أن تخرج عن الحلق وعن فضاء الفم إلى خارج الفم، بمجرد أن تخرج عند السيد الخوي والسيد السيستاني لا يجوز ابتلاعها. الصورة الثالثة ما لو كانت في فضاء الفم نفرض على اللسان، عند السيد الخوي الأحوط وجوبا عدم ابتلاعها، عند السيد السيستاني الأحوط استحبابا أن لا يبتلعها الصائم إذا كانت في فضاء الفم. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية، قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الكلام حول مفردة يعمهون، ما المراد بها؟ العمه هو التردد والحيرة في الأمر، وأيضا هو عمى القلب والبصيرة. هذه المفردة وردت في القرآن 7 مرات، مفردة يعمهون في 7 آيات. في كل آية تجد موضعا للعمه، يعني هذول الذين يعمهون بالنسبة إلى أي شيء وفي أي شيء هم قد عمهوا، ترددوا، تحيروا، أعميت بصائرهم وقلوبهم في أي شيء؟ وما سبب العمى الذي ذكرناه معنا؟ نقلنا نحن هذه الآية فنبين ما هو السبب الذي دعا الله عز وجل أن يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. السبب بلحاظ الآية التي قبل هذه الآية والآية التي بعدها. الآية التي قبل هذه الآية هي قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الآية التي بعدها هي قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن هذه الثلاث الآيات إذا أخذنا مفردة يعمهون منها وعرفنا معناها نبحث في هذه الثلاث الآيات عن السبب الذي دعا الله عز وجل أن يمد هؤلاء في الطغيان. تكون الأمور ميسرة لهم، مستوسقة، متسقة، كل ما هو يصب في مصلحتهم يبذل لهم ويمدون به. السبب لمدهم في الطغيان ولبقائهم بحكم الله في التردد والحيرة وعمى القلب والبصيرة ملخصه شيئاً. الشيء الأول اللي موجود في الآية السابقة والشيء الثاني موجود في الآية اللاحقة. الذي هو في الآية السابقة أن هؤلاء كانت عندهم ازدواجية في شخصيتين، لهم شخصيتان، كل واحد منهم إلى شخصيتين، يلبس أكثر من وجه. الشخصية الأولى في بيئة الإيمان مع المؤمنين وفي مظاهر المؤمنين وشعائرهم تجده شخصا كامل الإيمان عمليا. وين أماكن المؤمنين تشوفه موجود؟ وين شعائر المؤمنين تشوفه موجود؟ وين أهل الإيمان تشوفه داخل بينهم وهو من ضمنهم؟ فهذه الشخصية هي التصنع، هي التصنع، وهذه شخصية هؤلاء، هذه الشخصية موجودة إلهم، فمن بين المؤمنين كأنه منهم. تقول الآية إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الشخصية الثانية اللي تتكلم عنها الآية لنفس الشخص وإذا خلوا، ليدلك على أن المسألة فيها خفاء. إذا خلوا يعني هالبيئة الإيمانية اللي كانوا عليه هذا ظاهرهم، هذا المعروف عنهم، لكن بمجرد أن يخلوا مع من وإلى من؟ إلى شياطينهم. شياطينهم نعرف إبليس، قلنا أن الشيطان هذا الاسم يكون على شيطان الإنس أيضا وعلى شيطان الهوى. فهذول بعد ما يفارقوا بيئة الإيمان ويخلوا إلى شياطينهم، سواء هالشياطين من أنفسهم هواهم أهواءهم أو شياطين اللي مثلهم من الإنس، قالوا إنا معكم. ترى اللي شفتوه من ظاهرنا مو صحيح المعية القلبية، واللي ودنا أن تكون كل كياننا وكل تحركاتنا هي تتفق مع ما أنتم عليه. احنا في ما لديكم من دوافع من اهداف مسلمين وياكم. يمكن الشياطين يسالوهم يقول لهم زين وروحتك الحسينيه وروحتك المسجد والحكي اللي تقوله بين المؤمنين والشعائر، يقولوا انما نحن مستهزئون. هذه كلها موجه، هذه بيئه انا مجبور عليها. بيئة علي أن ألتزم بضوابطها مو عن قناعة، لكن هذا بعد مع الناس. فالسبب الأول اللي الله عز وجل مدهم في طغيانهم يعمهون لأجله وهذه الازدواجية. إذن المد ما حصل بدون مقدمات، هم كانوا هكذا الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم، صرتوا على هذه الخصلة، على هذا التلبيس، على هذه الازدواجية، أخذوا الدنيا وامتدوا في الطغيان، لكن ظلوا على نفس الحالة مرددين محيرين، عمه قلب وبصيرة. الشيء الثاني اللي انذكر في الآية اللي بعد هاي الآية، حيث قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذن اللي صدر منهم من هدى ما كان غرضا لهم، ما كان غاية لهم، غايتهم ليست الهدى، كل ما كانوا عليه من هدى إنما هو وسيلة والغاية شيء آخر، دفعوا وقدموا الهدى لا لأجل الهدى وجعل الهدى غاية، إنما لاشتراء الضلالة. يعني كل اللي سووه في جانب الهدى إنما هو طريق للضلالة. شنو حكمك يا ربي على هذول المتلونين، هذول الذين يبيعون الهداية ليشتروا الضلالة لإضلال الأنفس؟ فما ربحت تجارتهم، لأن الربح الحقيقي هو الربح الدائم في يوم القيامة. بعد في حكم الله وما كانوا مهتدين، ترى هل صدر منهم من أمور تبع الهداية والمؤمنين ما نحسبها لهم، حقيقتهم غير هذا، لن نعدهم من المهتدين. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية. صلى على محمد وآل محمد. البحث الذي نحن في صدد تفاصيله هو غض البصر، غض البصر من أدب الصائم، بل أدب المؤمن، بل من التكاليف الذي كلف بها الإنسان، بل من شكر نعمة النظر، وإلى آخر هذا الامتداد من الأوصاف. غض البصر كقيمة فعل وجهد ووقت ليس ذا بال، ربما يختصر في ثواني في فعل بسيط، لكن على مستوى الواقع كيف يكون الإنسان مريدا غض البصر؟ شلون تصير عنده إرادة لغض البصر؟ يدري انه بسيط فعلا، بالفعل بسيط، لكن ان يقوم به هذا هو الشيء الصعب، هذا الذي يستصعبه. شلون يصنع ارادة غض البصر؟ شلون تكون عنده ارادة بحيث وقت طلب غض البصر لا يتردد، لا يهزم؟ في هذا السياق نذكر أسئلة ثلاثة أو أمور ثلاثة، من خلال هذه الأسئلة وأجوبتها يتبين عمق إرادة غض البصر تعتمد على أي شيء وما هو الحل. أولا، ما أفضل طريقة لغض البصر ولإقناع الرغبة الموجودة لدى الإنسان؟ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه فيما روي عنه: من نظر إلى امرأة ف فرفع بصره إلى السماء أو أغمض بصره، لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. وين الجواب؟ الجواب أن الكلام مع النفس هكذا، هذا الكلام هي النفس، وبعدين حزة التطبيق هالكلام المفروض يحضر. هالنظرة التي أنا مكلف أن أصرفها عن هذا الموضع، هاي النظرة كم وقتها؟ ما هي نتيجتها على رغبتي؟ الشيء الذي أرغب فيه يحصل أو لا يحصل؟ ما أثرها علي في حصول ما أشتهي؟ راح أشوف الجواب صفر كله، الجواب كله صفر. إذا غطيت بصري شنو إلي؟ شيء دائم. على فرض حصول الشيء الفاني فلا يقاس بالشيء الدائم. فإذا كان أنا بين أن أنظر ولا أحصل على شيء، أو أن أغض بصري وأحصل على جزاء دائم، بهذه القناعة سوف أغض بصري. لكن المسألة أعقد من هذا. ما هو منشأ هذا الطموح؟ يعني واحد يقول ما لي غرض بالحور العين أثناء الدنيا، يقول هذاك شيء بعيد، هذا الشيء القريب أسهل. ما هو منشأ هذا الطموح؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته التي نقلناها عنه، يقول إن أبصار هذه الفحول طوامح. شنو منشأ هذا الطموح؟ اللي قلنا بعضهم قاعد يتكلم في نزعة الرجل إلى النظر في المرأة الأجنبية أو إلى المرأة الأجنبية، هذا الطموح الذي عنده بمعنى التطلع إلى الشيء وتمني الحصول عليه. ما هو منشأه الرئيسي؟ منشأه واضح، منشأه واضح كمنشأ أي معصية لا يختلف. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما من معصية الله شيء إلا ويأتي من شهوة، فرحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه. إذن أساس الطموح راجع إلى اختلال في الشهوة نفسها. أساس الطموح ناتج عن شيئين: عدم نزع الرجل نفسه عن شهوته، ما عنده قدرة على فصل الشهوة عن القرار اللي يتخذه، وعدم قمعه لهوى النفس. ربما أحد يقول الكلام كله نفسه، وبالنتيجة يعني إذا كان غير منضبط الشهوة والإنسان عبر هذا التعمق يصل إلى الحل، إذا كان غير منضبط الشهوة يعلم أن طموحه من شهوته ويعلم أنه غير منضبط الشهوة، كيف يضبط شهوته؟ هذا الأمر الثالث والأخير. ضبط الشهوة أيضا يكون بالطرق الموجودة طريقان. الطريق الأول العوض الحلال، شيء واضح، عوض حلال، قادر على الزواج يتزوج. ولكن إذا تريد الصراحة أن هذا وحده لا يكفي عند غير منضبط الشهوة، هذا معوض قد يؤدي إلى ضبط الشهوة ولكنه قد لا يكفي أيضا. شنو الطريق الثاني الذي قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم وصف الراغبين في الله عز وجل؟ فقال: بقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع. شو المرجع؟ يعني مرجع إلى الله عز وجل، ذكر الرجوع إلى الله عز وجل، أن هناك نهاية تنتظره. ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر. هذا هو صميم الحل لغض البصر. يمكن واحد يقول زين أنا آمنت بجنة ونار ما شفت النتيجة. آمنت؟ لا، الإيمان القلبي والقناعة الفكرية غير كافية. الإيمان القلبي وقناعة الفكر لا تكفي. ما من مسلم إلا ويؤمن أن هناك جنة ونار، ولكنه قد يعصي. إذن وين الخلل؟ الخلل في استحضار هذا الأمر، مو الخلل في الإيمان به. الإيمان به حاصل، لكن استحضار عالم المعاد دائما هو هذا الذي بين الإنسان وبينه تقصير. استحضار المعاد مهم جدا في كل شؤون الحياة. استحضار المعاد، شلون استحضر المعاد؟ إذا كان عالم مو عزيز عليه استحضر المعاد، بمجرد أن يرجع إلى علمه وإلى ما سمعه من تفاصيل المعاد وأهوال المعاد ومقايسة الخطر بذاك الخطر بالسرعة يرجع. إلا مو عالم، مطلوب منه هذه الأمور حتى هي للعالم حسنة، وهي أكو أشياء أهل البيت القرآن كل منظومة الإسلام أكو أشياء تريد أن يسترجع كل مسلم قضايا المعاد دائما. في عالم الصلاة حضور القلب مطلوب حتى يسترجع التذكر بالمعاد. في عالم الصيام موجود بالنسبة إلى جوع وعطش يوم القيامة. بعد هذاك الغريب أو هذا القريب يقول أنا أؤمن بالجنة والنار، ولكن على مستوى البصر لم أستفد من هذا الإيمان. السؤال هو هل استحضرت المعاد يوما ما؟ لما تقيم نفسك أنت كتقييم منذ متى عهدك بدعاء كميل؟ هل تعرف دعاء أبي حمزة الثمالي؟ هل قرأت شيئا لعلي بن أبي طالب في التخويف عن المعاد، بالتخويف من المعاد؟ هل تواصلت مع ثقافتك الموجودة بالمعاد من أدعية، من مناجات، من أقوال، من روايات، من وعظ، من محاضرات؟ إذا أنت كنت غريب عن كل ذلك فمجرد قناعتك بوجود الجنة والنار لا يحل المشكلة. المشكلة جوهرها وحلها الأكيد والأساسي هو اللي نذكر هذه الليلة، بيجينا حل ثاني اللي نذكر هذه الليلة، هو استحضار المعاد. لأن الذي لا يستحضر معاده، لا يستحضر رجوعه، يرتكب الصغائر وقد يرتكب الكبائر. قائد جيوش قتلة الحسين صلى الله عليه، عمر بن سعد لعنة الله عليه، له أبيات: نحن نبرأ إلى الله من مضمونها ونبرأ إلى الله من الشخص. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. احنا هذا الكلام التشكيك كله تنفر منه نفوسنا ونبرأ منه، هم عندنا ساحة نقترب منها، موالاة نقترب منها، نستذكرها. في الجانب الآخر الحسين الذي كان يمثل الإيمان بالمعاد، بمجرد أن وطأت أقدامه كربلاء قال: ها هنا موضع كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا ومسفك دمائنا، ها هنا محل قبورنا. بهذا حدثني جدي رسول الله. تقول الرواية: وضرب فسطاطه وراح يعد سلاحه ويصلح سيفه وهو يردد أبيات، ما أتم الأبيات إلا وسمع الصرخ من خيمة زينب. إيش كان يقول الحسين؟ يا داه أفين لك من خليلي. يا الضجة يا داه أفين لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، ما بين شروق شمس يوم العاشر إلى غروبها، كم لك يا دهر زينب، أشرقت شمس يوم العاشر وزينب عندها الحسن، وزينب عندها أبو الفضل العباس، وزينب عندها القاسم والأكبر وأولادها وبنو هاشم وأمصار الحسين، ولكن كيف غربت شمس يوم العاشر، كم لك بالإشراق والأصيل، من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل. اريدك انت الحسين يا حسين، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي. ربما يكون هذا الشاطر هو الذي سبب أن تصرخ زينب: ما أقرب الواعد من الرحيل، ما أقرب الواعد من الرحيل، وإنما الأمر إلى جليل. ما أتم الحسين أبياته إلا والصرخ من خيمة زينب، وأخاه حسين. إجا الحسين نادى: يا نعم يا أختاه. قالت: وذك لا يا ينعى الحسين إلي نفسه، حطوا ضع مابها الفلا ونصبخ يا ابنى، وبهدا يسبع الحرب نزلوا حرب. معلوم عندي يبهى الأرض ينسفك، موعود بيها وعدي من الله وحبيب. إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا، ونزلون ترى لاحت علامات المنايا، لازم لازم يا زينب، لازم بجانب النار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى على الغبرة سليم. فصل يا أبا عبد الله، شمشاب ما يهمل بشباب يظل معفوق كله بالثرام والعرايا مال قبور هذه مصارعنا وعد ميوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيم طن بخيام بكربل وهجة المختار ودارت عليه جنود ومية وظل محتار ودموعه تجري فوق خده شبه الأمطار وقبال عينه ينتخي كمش الكتيب ثار برعيد صاحب الصلات عباس قل المجه خلي يا اخويا وارفع الراس لفعل فعل بيل الحجر تتحدر الناس ونشف دموع ابو علي وسك النحيب قل له وقلبه من الحزين والوجد مفتون تدري بخوك حسين ما يظهر من الموت اذا هلوا عب قلبك يا ابو علي على من قال حزني لجيل سلم الحريم وحرق لميوت وتشمر مليت وقاه عقب عيني سليم انا ما احزاني لجل ذبحة ترجع حزني يا ابو فاضل على ضيعت وش حال زينب لو بقت من غير منهم عوائدا سور حوم إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المظلومين ومطلب العون العام وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين وفي ثواب الفاتحة قبلها صلوات